سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وما زال الكلام موصولا في تفسير سورة النساء. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحركون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية في معنى قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة. قال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الآية ورواه النسائي والحاكم وابن مردوية. وقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من الدنيا، ولا تظلمون فتيلة أي من أعمالكم بل توفونها تم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. نقولنا قبل ذلك أن في هذه الآية وسبب نزولها دليل على أنه يجب أن يكون العمل لدين الله موافقا لحال المسلمين وواقعهم، وعليه قال أهل العلم أن آيات الصفح، ومن قال من العلماء أنها منسوخة بآية السيف، قول غير سديد، بل الصواب أن آيات الصفح يعمل بها وآيات السيف يعمل بها، فلكل مقام مقال. فإذا كان واقع المسلمين فيه وفيه من الضعف والهوان، فالاهتمام بالتربية ونشر العلم وترسيخه، وإن كان المقام دار منعة وقوة وجلادة ووحدة صف وتآلف والتحام، ففي هذه الحالة يشرع العمل بآية السيف والشروع في جهاد الطلب، وهذا الذي عليه أهل العلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: إن لم نؤمر، إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم، أو إن لم نؤمر بقتال، الواقع يقتضي ذلك. وكذلك في وقتنا الحاضر يجب على طالب العلم أن يكون على فطنة وكياسة ما الذي يجب أن يعمله لدين الله في أي وقت وفي كل مقام، ما يقتضيه ويدل عليه. ففي وقتنا الحاضر الذي نعلمه والعلم عند الله عز وجل ومنذ زمن وما سيأتي والله أعلم، إن الحرب على الإسلام عن طريق إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات، فيجب علينا أن نرسخ أقدامنا في طلب العلم، ويجب علينا أيضا أن يكون عندنا قناعة كافية بحقيقة الدنيا وبحقيقة الآخرة. وقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك، وسواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محتوما وأمدا مقصوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضاء إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. وقوله: ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصين منيعة عالية رفيعة، أي لا يغني حضر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمة: ومن هاب أسباب المناء يلنه ولو رام أسباب السماء بسلم. ثم قيل المشيدة المشيدة كما قال وقصر المشيد، وقيل بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتجديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو القص. وقوله: وإن تصبهم حسنة خصب ورزق من ثمار وزرع وأولاد ونحو ذلك، هذا معنى قول ابن عباس وأبي العلي والسدي، يقول: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزرع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العلي والسدي، يقولون: هذه من عندك، أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قل: كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى مخاطبا للرسول والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال قتادة: فمن نفسك، عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب رجل خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وهذا الذي أصله قتادة قد روي متصلا في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوك يشاكه إلا كفر الله عنه بها من خطايا. طبعا كما تعلمون أن هذه البلايا، أي بلايا الدنيا، يشترك فيها الأنبياء مع الصالحين، ولكن الفرق بين ما يصاب النبي رفعت الدرجات، أما غيره فتكفير الخطايا والبلايا ويدخل فيه رفعة الدرجات. هذا هو الفرق بين ما يبتلى به العبد وما يبتلى به النبي. وروى ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله بن الشير قال: ما تريدون من القدر، أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمر وإليه يصيرون. وهذا كلام مبني قوي في رد على القدرية والجبرية، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون، أي ما جعلهم ربنا يتكئون على القدر، بل أمرهم بالأوامر الشرعية والنواهي وأمرهم أن يصيروا إليه. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأبى وكفى بالله شهيدا إيه على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا أو عنادا. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وكما لا يخفى عليكم أن معتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا سواء تولى بطريق شرعي أم بطريق غير شرعي، فإذا استقرت له الأمور وأطلق عليه الرئيس أو ولي الأمر فلا يحل لأحد أن يبيت ليلة واحدة إلا وفي عنقه بيعة لهذا الأمير. فإن خالف قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر. وقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أي لا عليك منهم إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث الصحيح من يطع الله والرسول فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله تعالى ويقولون طاعة يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول أي استسروا ليلا فيما بينهم غير ما أظهروا، فقال تعالى والله يكتب ما يبيتون أي يعلمه ويكتب عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويصرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة وسيجزيهم على ذلك، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقوله فأعرض عنهم أي اصفى عنهم واحلم عليهم ولا تؤخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي كفى به وليا ناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن ونهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، ثم قال ولو كان من عند غير الله أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا أي اضطرابا وتضاد كثيرا أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا أي محكمه ومتشابه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا والذين في قلوبهم زيغ رد المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينه فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجوه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمي. هذا هو المتعين، أشكل عليك شيء من القرآن ردوا إلى عالم. عشان كده بنقول أجمع العلماء على أنه لا يوجد في القرآن لفظ مشكل إلا وله ما يبينه، ولا يوجد في القرآن ألفاظ معانيها مجهولة عن كل أفراد الأمة، بل ما جهله البعض علمه الكثير. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صح. وقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. طيب حاضر حاضر. وروى أحمد عن أبي عمران الجويني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت أي بكرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فإن لجلوس إذا اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققه فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدد بكل ما سمع. اكتب عندك: ووجه ذلك لعل أن يكون فيما سمع كذب، لعل أن يكون فيما سمع كذب، فإذا حدث بالكذب يأثم. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. نعم قالوا سمعت، طب انسب القول لقائله. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، إذا سمعت مقولة أيا كانت ولم يعزها من قالها لك إلى قائلها وتتبين وجه الصواب فيها، لا يحل لك نقلها، إن فعل تأثم. وده في كل شيء بقى. قالوا مثلا ده السعر ارتفع، ده السعر غلي، ده رفعوا كذا، ده نزلوا كذا، إلى غير ذلك، لأن ما تربينا عليه الاستدلال بما لا يعلم قائله إيه لا يجوز. يبقى أخبرك فلان، طب من الذي أخبره؟ فلان. تيقن من الأمر قبل نشره وفشوه، لأن عدم التدقيق يؤدي إلى انتشار الشائعات. ويذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته، حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إلى آخر الآية. قال عمر: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى يستنبطونه يستخرجونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قراره. قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال ابن عباس يعني المؤمنين. قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. يخبر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عليه فلا عليه منه، ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال سألت براء بن عازب عن الرجل يلقى الماء من العدو فيقاتل أيكون ممن قال الله فيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال قد قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وروى الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين هو ممن ألقى بيده إلى التهلكة، قال لا، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردوي. وقوله تعالى وحرض المؤمنين أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عليه، كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث معاذ وأبي الدرداء وعبادة نحو ذلك وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا النبي وجبت له الجنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. اكتب عندك والأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، والجهاد وسيلة وليس غاية. دليل ذلك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، دي جاءت في موضعين يا أخوانا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله من غير إيه كله. وعليه إذا تحققت الغاية سقطت الوسيلة، إذا تحققت الغاية سقطت الوسيلة. وقوله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني نأخذ بالأسباب وما قدره ربنا سيكون. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: قال تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس وعطاء وقتادة أي حفيظا، وقال مجاهد شهيدا، وفي رواية عنه حسيبا، وقال ابن جبير والسدي وابن زيد قديرا، قال عبد الله بن كثير: المقيت المواظب، وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. روى ابن جرير عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال له: عليك. فقال له رجل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهم أكثر مما رددت علي؟ فقال: إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. رواه ابن أبي حاتم معلقا، ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه فذكر مثله، ولم اره في المسند والله اعلم. وفي هذا الحديث دلاله على انه لا زياده في السلام على هذه الصفه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اذ لو شرع اكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الامام احمد عن عمران بن حسين ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: 10. ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمه الله، فرد عليه ثم جلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبزار. قال الترمذي: حسن غريب، وقال البزار: قد روي هذا عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: من عليك من الله، من قال: من عليك من خلق الله، سقط عندنا، من سلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوا. طبعا كما يخفى عليكم أن هذا يخصص بالمبتدع وبهجر المبتدع كما بينا ذلك مرارا. فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقلوا عليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: لتبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. طبعا هذا الأمر إخواني أعني، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، هذا الحكم يختلف باختلاف واقع المسلمين. فإن كانوا أعزة والغلب لهم والجزية توضع على القوم والقوم مقهرون مذلولون لأنهم كفر مشركون فلك ذلك. أما إذا تبدلت الأحوال وتغيرت، الله عز وجل لا يريد ظلما للعباد، فلا بد مراعاة هذا، ولا بد من النظر إلى المصلحة والمفسدة. فالأمر ليس كما تتظن وتوقع. أيوة شيخ. نعم. نعم، هذا اللي احنا قلنا الرد، بس ترد عليه بماذا؟ وعليك فقط. يقول: وفي صحيح مسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. وقال الحسن البصري: السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله وقول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله تعالى في قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوا. وقوله: الله لا إله إلا هو، إخبار بتوحيده وتفرده بإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله: الله لا إله إلا هو خبر، وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين. يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. هذه نص قرآني على أن الذين رجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو عبد الله بن سلول أنهم من أهل النفاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكيل خبث الحديد. أخرجه في الصحيح. قد ذكر ابن إسحاق في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. وقوله والله أركسهم، أي ردهم وأوقعهم في الخطأ بما كسبوا، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل. انتبهوا، والله أركسهم بما كسبوا، والباء هنا للسببية، فالله لا يظلم الناس شيئا. قوله تعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. ثم قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلال لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا، أي تركوا الهجرة. الهجرة ابن عباس قال السدي: أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة، فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم عن علي بن زيد ابن جدعان عن الحسن عن سراقة بن مالك المدجي حدثهم قال: لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم، قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج، فأتيته فقلت: أنشدك النعمة؟ فقال: صح. فقالوا: صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ما تريد؟ قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي، وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخش قلوب قومك عليهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال: اذهب معه فافعل ما يريد. فصلعهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معه. فأنزل الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ورواه ابن مردوية وقال: فأنزل الله عز وجل: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم. وهذا أنسب لسياق الكلام وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابهم وعهدهم. نعم، لا، عقد الذمة بيبقى له الأمان، أما المهادنة تكون وقت القتال فقط، يعني ما في بيننا وبينكم قتال، أما ذمة يأتيك ويدخل معه وله أمان كامل. المهادنة على العكس. قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتلهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدورهم أي ضيق صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوه، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة أي المسلمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيل، أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوي، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وعبر بأسره. وقوله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدموا، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وضرارهم، ويصايعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقال ها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي انهمكوا فيها، وقال السدي والفتنة ها هنا الشرك، وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوتان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا، ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم أي عن القتال فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم أي أين لقيتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.